بنحييكم من صافي الى اليوم التنين ونقدم لكم النشرة. زوجتنا الإيمانية اليوم تحكي عن المسحاء الكذابين، وهيدي موجودة، يعني هالآيات هيدي موجودة بإنجيل القديس متى 24. اللي عم بيقولوا يسوع هون انه بده يجي كتير ناس كذابين دجالين يدعوا انه هن المسيح، يعني مش بس انه واحد بيدعي انه هو المسيح تيكون كذاب، كل انسان بيخالف الشريعة بيزور الحقيقة بيحاول يغش الناس، ان كان سياسي او رجل دين او مسؤول بينطبق عليها القول هيدا انه هيدا مسيح كذاب. بيقول يسوع اذا قالوا لكم انه هذا المسيح هون او هناك ما تصدقوا، لانه رح بيقوم كتير مسحاء كذابين وانبياء دجالين ورح بيعملوا شغلات فائقة وآيات عظيمة وخوارق حتى يضللوا الناس المختارين لو قدروا. هلا انا عم قلكم وعم نبهكم، اوعى حدا يصدق، اوعى حدا يصدق هالناس هودي لانه هودي كذابي. بيكملوا بيقول ها هو في البرية اذا قالولكم يعني فلا تخرجوا، او ها هو في داخل البيت فلا تصدقوا، فكما ان البرق يومض من المشارق ويسطع حتى المغارب هكذا يكون مجيء ابن الانسان، حيث يكون حيث تكون الجثة هناك تجتمع النسور. وحالا بعد ضيق تلك الايام الشمس تظلم والقمر لا يعطي ضوءه والنجوم تتساقط من السماء وقوات السماوات تتزعزع، وحينئذ تظهر في السماء علامة ابن الإنسان فتنتحب قبائل الأرض كلها وترى ابن الإنسان آتيا على سحب السماء بقدرة ومجد عظيم، ويرسل ملائكته ينفخون في بوق عظيم فيجمعون مختاريه من الرياح الأربع من أقاصي السماوات إلى أقاصيها. هذا وصف طبعا ليوم عودة يسوع. والمهم اللي عم نحاول نركز عليه اليوم فحتى نبني القاعدة اللي بنحكي فيها بنشرتنا، انه في ناس سياسيين، في ناس رجال دين، في ناس مسؤولين، في ناس بيقولوا انه هني انبياء بيدعوا ببشروا، او دي كلهم دجالين وكذابين لانه يسوع هيك بخبرنا بالانجيل. اما يوم القيامة انت بيكون ما حدا بيعرف، عم يوصفوا هون كيف مرة واحدة مثل الومض، يعني كيف هيك ومضة شمس ومضة كل شيء بيتغير، كل شيء بيتغير وربنا بيرجع قدامه نافخي الأبواق. وبيخبرنا الرؤيا بسفر بإنجيل الرؤيا انه اول ناس بس يسوع يجي وقدامه الملائكة ونافخي الأبواق اول ناس بدهم يفوقوا تيستقبلوا هم الأموات. نحن اليوم بوطننا بلبنان كما في بلاد الاغتراب عم نشوف ناس كذابين دجالين منافقين، منهم بطاركي منهم مطارني منهم سياسيين منهم مسؤولين منهم قياديين، هودي كلهم مسحاء دجالي، هودي كلهم لازم ننتبه منهم. البعض منهم عم بغش كثير ناس، وهذا الانجيل بخبرنا مثل ما قرينا بالمزمور 73 اللي قبل اول مبارح، قال بده هودي الكذابين والدجالين والمنافقين المسحاء هودي بيوقعوا كتير من البسطاء بعقولهم بيوقعوهم بشباكهم. بس شو بيقول المسيح؟ بيقول هودي اللي بيكونوا عثرات للمؤمنين، يعني اللي بيعملوا لهم مشاكل وبيوقعوهم بالخطية وبيزيحون عن طريق الخير، هودي كان أفضلهم لو بينربط حجر الرحى، يعني حجر المطحنة على رقبتهم وبيتغرقوا بالبحر، لأنه العذاب اللي بدهم يشوفوه عذاب منه أبدا اعتيادي. بنشرة أخبارنا عناويننا جريح من الحرس الثوري الإيراني في مستشفى الجامعة الأمريكية، جلسة علنية للمحكمة الدولية حول قانونية المحكمة والدفاع يدعي بأن لبنان لم يوقع على قرار إنشائها. الرئيس سليمان وصل إلى البيرو لترأس المجموعة العربية إلى القمة الأمريكية الجنوبية العربية. وزير المال الإسرائيلي يقول بأن اقتصاد إيران هو على شفير الانهيار، فيما الريال الإيراني ينهار كل يوم أكثر وأكثر. ويقول مسؤول إيراني ويقول مسؤول إسرائيلي آخر بأن الثورة الإيرانية آتية، وهي ستكون على نسق الثورات العربية. رئيس وزراء إسرائيل يقول قد نهاجم طهران لوحدنا من دون مساعدة أمريكية، ووزير خارجيته ليبرمان يتوقع ثورة إيرانية على نمط ميدان التحرير في القاهرة. مقابلة رائعة مع النائب محمد عبد الحميد بيضون أجريت أمس من تلفزيون الـMTV. حتى هذا الصباح لم يكن الفيديو قد وضع بعد، ويوم يضوى حين يضع سوف نضع هذه المقابلة في نشرة أخبارنا، لأن هذا الإنسان هو من القلائل الذين لا يخافون، يشهدون للحق، يسمون الأشياء بأسمائها. ورغم هذا وذاك فإن 14 أذار حتى الآن لم تقم بأي تطور داخل هيكليتها لاستيعاب القادة والقياديين والمسؤولين والسياسيين الشيعة الرافضين لولاية الفقيه والمعارضين لحزب الله. يقول محمد بيضون: لبنان بأكمله محكوم بالميليشيات والشيعة السياسية، أي الثنائي الشيعي ذري وحزب الله، هما أكبر عدو للشيعة. ومقالة رائعة أيضا لشخصية شيعية معارضة لحزب الله، شيعية أكاديمية، هو الدكتور سعود المولى، في مقالة هي رقم 2 تنشرها جريدة الجمهورية، يتكلم عن الاعتراض الشيعي ويشرح ما يجب أن يفهمه كل لبناني وكل شيعي تحديدا. المقالة موجودة على موقعنا. نصر الله كان في يوم من الأيام وضع في الدول العربية في مصاف الآلهة، أما اليوم فهو في الحضيض، وقد أصبح عدوا للشعوب العربية بعدما تورط هو وقياديينه ورعاته في إيران في ذبح الشعب اللبناني، وفي التآمر على الدول العربية، وفي ذبح الشعب السوري. وقد نشرت أمس العديد من الوثائق السورية التي تبين كم هو حزب الله ونصر الله وإيران كم هم متورطون في قتل الشعب السوري. وفي هذا السياق سوف نقرأ معكم مقالة كتبها رئيس تحرير جريدة السياسة أحمد الجر الله، يبين وضعية نصر الله في الدول العربية، ويبين كم أن هذا الإنسان أي نصر الله أصبح مجرما وقاتلا في نظر الدول العربية. مفتي جبل لبنان الشيخ محمد الجوزو يقول بأن حكام إيران مصابون بجنون العظمة ويهاجم بعنف النظام السوري. النهار تنشر مقتطفات من تقرير أمني عن أعمال الخطف خلال سنة، وتفيد بأن هناك 27 مخطوفا و3 إصابات من 19 مطلوبا، حصلت على 5 ملايين دولار. وكل هذه العمليات تمت من جماعة حزب الله وأمل، ومن داخل البيئة التي تحتضن حزب الله، والدويلة التي إليها ومنها يخطف المخطوفون. هذا هو ما كان نصر الله يتباهى ويقول بأن هناك بيئة ضد المقاومة وبيئة للعمالة، فإذا به يحول بيئته إلى بيئة عصابات وصناعة مخدرات وإرهاب وفساد ورشاوى وكل الموبوءات. القوات اللبنانية أزحت الستارة عن نصب روجيه عويس في حياطة، وممثل الدكتور جعجع في الحفل حفل الافتتاح قال نخلد ذكرى شاب استشهد لنبتة أحرارا في أرضنا. النائب محمد حجار يتوجه إلى حزب الله قائلا بأن فائض القوة لم يعد ينفع أو يرهب أو يخفف أحدا، فعودوا إلى لبنان وتلبلنوا. عون ألغى زيارته أمس إلى كنيسة سيدة إليج بعد تجمع ما يزيد عن 1000 من شباب القوتين رافضين لها، وقد حضر هؤلاء قداس في سيدة إليج وشالوا البخور لنفس إراحة نفوس الشهداء شهداء المقاومة اللبنانية. عون في جولته الجبيلية قال أمس لطالما كانت جبيل حصة المعارضة ولكننا نريدها حصة الموالاة، وجرى إشكال بسيط بين مناصرين للقوات وموكب عون في ميفوق، تم التعامل معه من قبل قوى الأمن بطريقة حكيمة وانتهى الأمر على سر. أما عون في جولته فسوق ورقة تفاهمه التافهة والخيانة مع حزب الله، وقلب الحقائق وشوه الحقيقة، وحاول كالمسحاء الدجالون حاول إيقاع الناس البسطاء في شباكه، إلا أن هذا الرجل هو فعلا مسيح دجال، مسيح لبناني سياسي دجال منافق وإسخريوطي على نسق كل الذين خانوا أوطانهم وخانوا شعوبهم وقبلوا أن يكونوا عبيد أذلاء في سياق حصولهم على تراب هذا الأرض من سلطة ونفوذ. أما خلفية هذا الرجل فهي الحقد والانتقام والغيرة والحسد، والأهم من كل هذا أنه رجل ابتعد عن الواقع، يعيش في أوهامه، لا يسمع إلا صوته ولا يرى إلا نفسه، تقتله الأنانية ويغلي على نار الحقد كما قلنا والانتقام. هكذا قياديين هم مسحاء دجالون، هؤلاء أمورهم تنكشف، وهؤلاء إلى جهنم وبؤس المصير. أما السر العجيب جبران باسيل فهو في أمريكا، وانتقل أمس من ولاية ميشيغان إلى ولاية كليفلاند، وقال من هناك يريدون إبقاء لبنان خاضعا لدول النفط لتنعشه ماليا أو تغرقه ساعة تريد. تصور هذا الإنسان الغارق في الخيانة والعمالة، هذا الإنسان المرتهن لإيران ولحزب الله، هذا الإنسان الذي يدين بموقعه إلى حزب الله يتهم الآخرين ويهاجم دول الخليج. من أين له المال؟ من إيران. وهل إيران ليست دولة نفطية؟ إلا أن هذا الإنسان كما قلنا هذا من الطفيليات التي تعيش على دماء الآخرين. جريدة النهار تقول بأن الذين اعتدوا على الدرك في علمات أحرار ولم يقبض عليهم، وقد تناول هذا الأمر فارس سعيد أيضا في مقابلة له مع صوت لبنان، سنتشارك معكم في السماع إليها. الطيار الوطني الحر وقصة الأجنحة المتصارعة، مقالة لألان سركيس في جريدة الجمهورية، يقول بأن هناك صراع على وراثة عون بين إبراهيم كنعان وألان عون والصهر العجيب باسيل، إلا أن الموقع على ما يبدو يحضر للصهر الرابع شامل رقص. نديم جميل يتابع جولته في كندا، وأمس قال بأننا نشكك في إقرار أي مشروع من المشاريع الانتخابية المطروحة لأن الوقت قصير، ولأن على ما يبدو يريدون العودة إلى قانون 60. السندباد الشارد شار الراعي في المجر، ومن المجر قال لم نلقي حرما على قانون 60 وقلنا ما يقوله كل اللبنانيين علنا وفي الخفاء. مروان حمادي في الذكرى الثامنة لمحاولة اغتياله زار ضريح رفيقه الذي قتل خلال المحاولة، وهو الشهيد أبو كروم، وقال من هناك: سنستمر ساعين نحو عدالة مدنية وجزائية، ولكن الأمل الأكبر في العدالة الإلهية. لقاء إيماني مع الشيخ الأسير في ميناء طرابلس، شارك فيه المغني فضل شاكر وهو ملتحي، وأيضا وفد من الشباب المسيحي الحر. طريق القدس يمر من الجحيرة أي من السعودية، مقالة رائعة لداود البصيري في جريدة السياسة، وهو يكشف عورة إيران التي تحاول من خلال المجتمعات الشيعية في الدول العربية زعزعة الأنظمة، وهذا ما يجري في الجحيرة في السعودية. الدول الغربية تقدر تصرف حزب الله حاليا، مقالة لشارل جبور يحكي فيها عن هرطقات المرتد الذي هو من الخوارج نجيب ميقاتي في عملية تسويقه لحزب الله في دول الغرب. القانون حلبة الصراع وشراء، وجنبلاط يشعر باستهداف مزدوج، هذا كلام يتناول موقف جنبلاط من القوانين المطروحة الانتخابية وإصراره على قانون الستة. حزب الله يقول بأن هناك طلائع اجتياح مالي وانتخابي بدل التطل. تصوروا حزب الله يتهم الآخرين بأن المال هو الذي يحركهم، ويعتقد أو يقول ويدعي بأن 14 أذار تتسلم البلايين لتحكم البلد، ويحذرون من قوق إلى رعد إلى وعد إلى برق، كلهم يحذرون في حزب الله من أن استلام 14 أذار للحكم سوف يضع البلد في حالة خطر. لماذا؟ لأن هؤلاء مرتهنون للخارج. تصوروا مشروع حزب الله هو مشروع وطني، ومشروع 14 أذار طبقا لقياديين حزب الله الجهابذة هو مشروع مرتبط بالخارج. إياد أبو شقرة، هذا الكاتب اللبناني الفذ والمميز، يكتب في جريدة الشرق الأوسط، مقالته اليوم حملت عنوان لماذا ينتخب اللبنانيون، وهي مقالة رائعة، يعني من المهم أن يقرأها الإنسان المتتبع لأخبار لبنان. عماد الدين أديب كتب في جريدة الشرق الأوسط تحت عنوان مخاطر سعر الطاقة، يعني عم يحكي عن دول الخليج وعن البترول وعن أي حرب بتصير وكيف بده يكون في مشكلة بمضيق هرمز. إرسال قوات عربية لسوريا غير مجدي، يقول طارق الحميد في الشرق الأوسط، وذلك تعليقا على طلب قطر بإرسال قوات عربية إلى سوريا، وقول الرئيس المصري بأن بلاده لا تمانع في المشاركة في قوات عربية ترسل إلى سوريا. وسام سعدي كتب في جريدة المستقبل تحت عنوان حرب الاستقلال ضد النظام الملوخي، وبطرس حرب أجرى مقابلة رائعة فيها كل شيء، سمى الأشياء بأسمائها: محاولات حزب الله السيطرة على لبنان، قانون الانتخاب الذي طرحه حزب الله وأرسله إلى مجلس النواب والذي فصل تفصيلا على مقاسه ليحكم البلد، محاولة اغتياله والذي قام بهذا هذه المحاولة من أعضاء حزب الله وحتى الآن لم يسلمه الحزب للتحقيق، ويتناول أيضا هرطقة ميشيل عون وكل عمالاته وكل هرطقاته. والمقابلة رائعة جدا، وهي مطولة وموجودة على موقعنا، كما أنها أيضا موجودة في جريدة السياسة. في ظل إيران، في ظل حاجة إيران إلى البراغماتية ولتخفيف الضغوط الدولية، اتجاه إيراني حسب الصحف الغربية لإعادة رفسنجاني إلى دائرة القرار بمباركة خمسة. هذه كانت عناوين نشرتنا، واليوم كمان عم بيقول موقع القوات اللبنانية انه في جريح من الحرس الثوري الايراني بمستشفى الجامعة الامريكية. بيقول الخبر هيدا في معلومات خاصة لموقع القوات اللبنانية ان عناصر من حزب الله ادخلت ليل احد 30 ايلول 2012 جريحا بحالة الخطر الى مستشفى الجامعة الامريكية في بيروت، وقد رفضوا تزويد ادارة المستشفى باي معلومات شخصية عنه مثل اسمه حكمه وعمره وبقية التفاصيل الضرورية في مثل هذه الحالات. ورجحت المعلومات أن يكون الجريح ضابطا في الحرس الثوري الإيراني من الذين يقاتلون إلى جانب النظام في سوريا، وذلك نظرا إلى طبيعة الجروح والإصابات لدى الجريح. هلا هوني مفروض نحن نقول للشيخ ميشيل عون اللي قال إن هو ما شايف حدا بيقول إنه هودي الحرس الثوري الإيراني، تبودي جماعة بيأكلوا بيشربوا، خبرونا وينني، فرجوني واحد بده يشوف واحد. يمكن هيدي هيك اجتوا هلا بعد هالزيارة الإلهية اللي عملها لجبيل، اللي أخذ معه بزقفه بأربعين سيارة، 45 سيارة، وين ما راح امبارح كانوا الزقيفي موجودين معه، ما في حدا كان عم يستقبله إلا قلة. وهيدي نهاية كل إنسان تطلع متيهو. بيقول الإنجيل، بيقول لو كانوا منا لبقيوا معنا، ولأنهم ليسوا منا فقد خرجوا منا. بيقول أحمد الجرلة مقالة رائعة بتفرجي قديش الإنسان هذا أحمد، قديش نصر الله، حسن نصر الله، وقديش حزب الله وين كانوا وين صاروا. وهوني منذكر الكل ومنقول ما في شيء بيبقى إلا وجه ربنا، ولو بقيت لغيرك يا إنسان ما وصلت لك. مقالته رائعة، عنوان نصر الله والمقاومة الزائفة، ولأنها رائعة بدنا نقراها نحن وإياكم. بيقول نصر الله والمقاومة الزائفة، هي ده العنوان. بيقول أحمد جار الله لن يكون مدهشا ما ستكشف عنه وثائق الاستخبارات السورية المسربة فيما يتعلق بتورط حسن نصر الله وحزبه بالحرب على الشعب السوري وغرقه بدم الأبرياء إلى أذنيه، لأن تاريخ هذا الصغير مكتوب بدم أبناء وطنه قبل أي شعب آخر. نصر الله الحامل شعارات التحرير ورفع المظلومية عن الشعوب يتوهم أن بضاعته الفاسدة ستبقى رائجة بين الناس وتجمع حوله المؤيدين، لكنه ينسى أن الذاكرة الشعبية لأي شعب كان لا تنسى أفعال جلاديها، وساكنو وساكن الجحور هذا أثبت طوال العقود الثلاثة الماضية أنه جلاد من الدرجة الأولى، يتلذذ بصراخ الأبرياء وينتشي بالمجازر. ولهذا اختارته القوى المتآمرة على الشعب السوري ليكون الخادم المطيع في حرب إبادة هذا الشعب الصابر المكافح الذي يعمل منذ 19 شهرا على الخروج من نفق الظلم والقهر، مقدما أرواح الشباب والشيوخ والأطفال والنساء على مذبح الحرية. هذا الشعب السوري، ما كشفته وثائق الاستخبارات السورية عن تورط نصر الله وجماعته في الأزمة السورية هو غيض من فيض، يعني قليل من كثير. فهذا الذي يضر الرماد في العيون عبر دعوته إلى الحوار في سوريا تنكل عصابته حزب الله في بيروت بالمعارضة السورية، وتتصيد رجال هذه المعارضة من بيوتهم لترسلهم إلى أقبية النظام في دمشق، بل هي تنكل بكل لبناني يناصر الثورة السورية. وهذا ليس غريبا عليها، فهي نكلت وتنكل بالمعارضين الإيرانيين الأحرار وتخطف النساء والرجال من بيروت لتسلمهم للسفارة الإيرانية في دمشق، وارتكبت جرائم قتل عديدة في حقهم. وأيضا هذا ليس غريبا على من اتخذ من الخطف والاغتيال وتفجير السيارات الملغومة في شوارع بيروت دينا له طوال الحرب اللبنانية، فهو بات متمرسا بالأعمال الإرهابية، ولهذا اختير ليكون شريكا في خلية إبادة الشعب السوري. بيكمل أحمد الجار الله وبيقول عن نصر الله وحزب الله، بيقول نصر الله القابع في جحر لا يختبئ من إسرائيل كما يروج في خطابه، إنما هو يهرب من المظلومين الذين استخدمهم وقودا في صراعات محور الشر والإرهاب العامل لديه بوظيفة جلاد صغير. ولكن مهما توهم أنه يستطيع الفرار من مواجهة مصير يرسمه بيدي الملوثتين، ليس بالدم فقط بل أيضا بالتدمير الممنهج للشباب اللبناني عبر المخدرات وحماية أباطرة تهريبها وتصنيعها في الضاحية الجنوبية لبيروت التي تحتلها زمرة بقبضة إرهابية قاسية لن يبقى طويلا بعيدا عن المحاسبة، لأن طريق الحرية التي شقها السوريون من درعا وعمت كل أرجاء سوريا ستصل في النهاية إلى بيروت، وسيرى هذا الظالم نصر الله المنتفخ بصلافة الغرور كالطاووس، سيرى أي منقلب سينقلب وأي نهاية سيجد نفسه فيها. قمة الجليد، قمة جبل الجليد التي كشفت وفضحت ما يحتويه الصندوق الأسود للاستخبارات السورية، لن تغرق سفن العدل المبحرة بالشعوب إلى شواطئ الحرية، بل ستغرق مراكب القراصنة على شاكلة من نصب نفسه وليا صغيرا للإرهاب والظلم والعنف. فالشعب السوري سينال حريته عاجلا وليس آجلا، ومعه أيضا الشعب اللبناني، وعندها لن يكون هناك سلاح حزب يقوده سادي دموي، وليس سيدا ينتسب زورا، وليس سيدا ينتسب زورا وبهتانا إلى البيت، بيت النبي الكرام الذين هم أطهر بكثير من هذا القاتل المأجور، بل هو لا يحمل من صفاتهم أي صفة. وبيختم المقال وبيقول: انتهت لعبة الممانعة المزيفة والمقاومة المخادعة، وغدا المحاسبة للمجرمين أقرب من حبل وريدهم. شو المقالة اللي بتوضح فعلا وين كان نصر الله وحزب الله بكذبه بدجله، قديش كان ناجح مثل اي مسيح كذاب، وين اليوم صار بنظر الدول العربية مجرم وقاتل، ودوره بسوريا دور مخيف ودور رهيب. هلا كمان حتى نضل اكثر بالاخبار، خلونا نحن وياكم نسمع موجز اهم الاخبار من اذاعه صوت لبنان الحر، وبعدين مقابله صغيره مع فارس السعيد بيحكي فيها عن زياره تعاون لجبايل، الزياره الفاشله، الزياره اليوداسيه، الزياره اللي حاول من خلالها يستفز الناس ويتحدى مشاعر اهل الشهداء، وبيحكي فيها عن كمان اللي اعتادوا من جماعة حزب الله على الدرك وبعدهم أحرار.
العناوين: الجدل الانتخابي يتصاعد وحزب الله يرمي قنبلة دخانية، ودماء في سوريا على غزارتها، 129 قتيلا، والمعلم يقول نجاح الإبراهيم يتوقف على الدول التي تأوي المعارضة وتدعمها، بري المجلس غير ملزم بمهلة قبل نهاية السنة لإنجاز قانون الانتخابات، ونبه إلى محاذير محاولة فرض قانون الستين كأمر واقع. ظهر إذا تعذر تسويق مشروع الدوائر الصغرى، فسننتقل إلى البحث في خيار النسبية بشروط. داعما النسبية، عون يلغي زيارة إليه بعد اعتصام الأهالي وفض إشكال بين مواكبته وشبان من ميفوق. طاووق: حزب الله يريد انتخابات معبرا لتفعيل المشاركة، و14 أذار تريدها للثأر والاستئثار. نقاش يبحث مع وزراء الرتب والرواتب، ومصدر نظري: الأمور ليست كوني فكانت، وتحرك النقابات لا ينتج مالا يغطي السلسلة. القوى الأمنية لم توقف المعتدين عليها في علمات، وقائد الدرك: سنقبض عليهم ويساقون إلى القضاء سريعا. على الهواء منسق الأمانة العامة لقوى 14 أذار النائب السابق أستاذ سعيد. دكتور سعيد صباح الخير.
أخبار أستاذ
دكتور سعيد، بداية كيف تقيم زيارة عماد ميشيل عون لبلاد جبيل عموما، ورفضه من قبل أهالي الشهداء بسيدة إليش خصوصا، وهل ما زال وهج العماد عون هو نفسه مثل السابق؟
يعني قام العماد عون بزيارة انتخابية على منطقة جبيل بصيف 2012، يعني أي سنة قبل الانتخابات القادمة، وهي أول زيارة بيقوم فيها العماد عون إلى المنطقة، رغم أنه تطوع كل المقاعد الأميرية بال 2005 وبال 2009، وبالتالي من أكثر سنوات قام بهذه الزيارة. وتصور أنه كان يعني هو مقدر بأنه حفاوة الاستقبال ستكون أفضل في بعض القرى، وتبين بأنه هناك كان بشكل عام برودي بالاستقبال على مستوى القرى المسيحية، وكان في طبعا سخونة وترحيب بانفراد أسرة شيعية بقدومه. فيما يختص بموضوع إبليش، موضوع إبليش بتصور انه تبقى الجنرال عون اكثر من تمني واكثر من نصيحة اخوية ونصيحة صديق، لانه موضوع إبليش بيتجاوز 14-8 أدار، بيتجاوز موضوع الدكتور سامي جعجع والعناد ميشن عون. هذا موضوع اخلاقي بامتياز، وفق هؤلاء الشهداء من قبل بعض المقربين جدا من التيار الوطني الحر وبعض المسؤولين والقياديين بانهم توفوا مش بظروف الى علاقة بقيمة الشهادة الوطنية، انما بظروف غير اخلاقية، وصفهم بهذا الشكل. ومن ثم القول بانه انا جاي مؤمن فقط من اجل زيارة كنيسة واقفل ابواب الكنيسة في شيء من يعني استخفاف بعقول الناس. الرد فعل كانت رد فعل عفوية، كان في تنظيم قواتي او قرار 14 أداري او قرار من قبل القوات اللبنانية من اجل سد الطريق. الموضوع حصل بشكل عفوي، والناس كانت عم تحذر عبر وسائل الاعلام، بتحذر عبر الاتصالات. انا ايضا شاركت بالتمني على الاتمان ميشيل عون عبر وسائل الاعلام لتجنب موضوع إبليش. طبعا ما يفوق مفتوح لانه كل القرى مفتوح لانه، لانه نحن يعني ناس نؤمن بالعمل الديمقراطي. انما موضوع إبليش هو موضوع حساس له بطبيعه اخلاقيه، العائلات اللي كانت موجوده هونيك هي اللي تصرفت بشكل قوي وادت الى ما ادت اليه.
دكتور سعيد، انتخابيا لعماد عون بفضل النسبيه في الانتخابات، وقدم كمان عبر علاء عون ونعم طلع بنصر مشروع اخر. اليوم بحسب جريدة الاخبار حزب الله وامل قلبوا المعادله لمصلحه المشروع الارثوذكسي بعد ما ارادت قوى 14 أدار احراج التيار الوطني الحر حليفه حليف حليفه. فهل صحيح هذا الكلام؟ وبالتالي ما عدنا عارفين شو بده لعماد عون وشو بده حزب الله.
استاذ نحن نتصور انه نحن بمرحله شد حبال، ما تحاول القيام به قوى 14 أدار هو ان نصل، هو ان لا نصل الى موعد الانتخابات، وان يفرض علينا مره جديده حزب الله كما فرض علينا في العام 2005 موعد الانتخابات على حساب قانون الانتخابات. هذه هي المعادله الحقيقيه. بال 2005 مع خروج الجيش السوري كان عندنا هم ينتقل لبنان من مرحله الى مرحله اخرى عبر تنظيم انتخابات نيابيه. ادرك الحزب انذاك ما هي حاجه اللبنانيين، فوضع المسدس على الطاوله وقال لنا اما ان تعطونا القانون الذي نريده او لا انتخابات. وهذا ما حصل في العام 2005 وادى الى ما ادى اليه. كانوا اعتقد بانه نفس المعادله يحاول حزب الله ان يفرضها مجددا على لبنان واللبنانيين. كل ما نريده هو ان لا نصل الى موعد الانتخابات وان يضع مجددا الحزب المسدس على الطاوله بمعنى الضغط السياسي والمعنوي وحتى الامني، وان نعود الى قانون الستين. وبالتالي المناورات التي نسمعها عبر تلك الصحيفة او ذاك، هذه مناورات فقط من اجل الاستهلاك ومن اجل وضع العصي في الدواليب. اذا كان هناك نوايا حقيقية لدى امل ولدى حزب الله للنقاش حول قانون الانتخابات، فلينزل الجميع الى مجلس النواب، وهو المكان الوحيد الذي يجب ان يناقش فيه قانون الانتخابات، وان نسعى باتجاه اظهار او استصدار قانون انتخابات على الاقل 8
اشهر قبل الموعد الانتخابات القادم. نعم، دكتور سعيد، الرئيس بردي كمان بيقول البعض يريد من قانون الانتخاب ان يفرز اكثريه نيابيه مفصله على قياسه تتيح له ليس فقط الاتيان برئيس جمهوريه انما برئيسي مجلس نواب والوزراء ايضا. كان سبقه نائب نبيل الاولى بيقول بكتم دوائر صغرى لجيبه سمير جعجع رئيس جمهوريه.
يعني هذا كلام يعني فعلا كلام منه بمكانه ومنه بمحله. سمير جعجع ماشي على رئاسه الجمهوريه، اذا الظروف يلي هي بتفرض حالها بترشح سمير جعجع او اي شخصيه، هذه الظروف هي التي تفرض حالها. انما اتهام سمير جعجع منذ اليوم بانه يقوم بهندسه انتخابيه من اجل ان يصل هو الى خدمه رئاسه الجمهوريه، هذا شيء من الافتراء. في ناس ما ضلوا بالبلد، في ناس دفعوا اثمان بالبلد، حرام انه يتم اتهامهم بانهم يريدون ان تلخص او ان يلخص النضال لحسن من المقاعد النيابيين. نحن من الناس اللي يؤمنون بان العمل السياسي هو مسار وليس استحقاق، وهذا المسار اذا على طريقه بتتأمن استحقاقات معينة. أهلا وسهلا، ما أنا عم نتكبر لا على الكراسي ولا عم نتكبر على السلطة، إنما العمل السياسي هو استقامي، العمل السياسي هو نضال. توني بس إذا تسمح، أنا بحب أني أشير أمام الرأي العام اللبناني بأنه زيارة العماد عون إلى منطقة جبيل لم تغيب بأذهاننا كالمسلمين، لأنه حسن الحادث بالغ الخطورة في بيعة علمات اللي هي على طريق أرطبة نهار الجمعة. هذا أكثر من 15-16 مسلح على دوري من قوى الأمن الداخلي تابع لقصر الرضية، وقاموا بالضرب بثلاث عناصر من قوى الأمن الداخلي، واحتجزوا ثلاث بوابات سريه للقوى الأمن الداخلي. نحن اليوم نهار الاثنين صباحا، لحد هذه اللحظة عود الناس، يعني طبعا هذا الحادث منه من طبيعة سياسية، مش حزب الله يلي اعتدى على قوى الأمن الداخلي، هذا حادث من قطاع جرمني. إنما 15-16 مسلح يعتدوا على دورية قوى الأمن الداخلي لو ما عندهم حماية سياسية من قبل حزب الله، كانت الدولة قدرت أنها توضع يد عليهم. نتمنى ومن طالب قوى الأمن الداخلي والحكومة أن تضع حد لهذا الفلتان الأمن. علمات على طريق جرد بلاد جبيل، كنا بنقطع على هذه الطريق، ما بقى رح نسمح أن يكون في فلتان على الطرقات اللي بتأدي إلى منازلنا وإلى قرانا. هذا الموضوع يجب أن يكون واضح، ما في ضواحي جنوبية بجبيل أو بغير جبيل، يجب أن تضرب الدولة بيد الحديد.
شكرا لك دكتور فارس، يعطيك العافية.
شكرا. نشكر إصغاءكم، وإلنا لقاء معكم غدا إن شاء الله.